فواقع الأمة اليوم مما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نرى ما رأينا، بل وقبل أن يرى ما رأى أجدادنا من قبل من الفرقة والتحزب والتفرق في الدين، خلافا لقول رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال رب العالمين في الآية الأخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السبل في الحديث الصحيح الذي صور تفرق المسلمين وخروجا من الكثيرين منهم عن الخط المستقيم، فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا على الأرض مستقيما، ثم خط حوله خطوطا قصيرة، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه السلام وقد مر بأصبعه الشريفة على الخط المستقيم: هذا صراط الله، وأشار إلى الخطوط القصيرة التي على جانبي الطريق بقوله عليه الصلاة والسلام: هذه طرق، وعلى كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل إنما هو طريق واحد، وليس كما يقول بعض الصوفية أو على الأقل بعض المتصوفة، قالوا أو زعموا إن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل هي بعدد أنفاس الخلائق. هذا كانوا يقولونه قديما، أما اليوم فقد تعدلت الطرق إلى تعدد الجماعات والأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، مع أن هؤلاء المسلمين اليوم جميعا يعلمون قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويعلمون أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه هي الرواية المشهورة والصحيحة، ورواية الأخرى وهي مفسرة للأولى قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية، وهي رواية حسنة كما بينت ذلك في بعض كتبي، فقوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي، يحدد منهج الفرقة الواحدة والطائفة المنصورة الناجية، وهي التي تأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا نكتة لا بد لي من ذكرها بمناسبة قوله عليه السلام: وأصحابي، لأنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اقتصر على قوله ما أنا عليه لكان جوابه وافيا كافيا، ولكنه لحكمة بالغة زاد على ذلك وعطف فقال: وأصحابي. والحكمة هي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا جميعا على هدى من ربهم، لأنهم تلقوا الوحي النازل على قلب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا كما أنزله الله عز وجل قبل أن يتسلط على مفاهيمه وعلى دلالاته العجمة أو الهوى الذي ران على قلوب بعض الذين جاءوا من بعد السلف الصالح من الآراء والأفكار المباينة والمخالفة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا ذكرهم وعطفهم على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم علم اليقين أن أصحابه سيكون له متبعين تمام الاتباع. وكذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القرون الذين يأتون من بعد أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ومجموع تلك القرون هي كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: بل الحديث المتواتر في نقدي وفي علمي وتتبعي، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني. وبعض الناس يرونه بلفظ خير القرون قرني، فأرى من الواجب علي أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن لفظ الحديث الصحيح خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء القرون الثلاثة هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية، وهم المقصودون بالآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين، منه اقتبس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله سابقا: وأصحابي. فالنكتة في هذا الحديث كالنكتة في هذه الآية الكريمة، وفي ذلك دلالة واضحة على أن المسلمين جميعا في هذه العصور المتأخرة أنه لا يجوز لهم أن يخالفوا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الأولين، لأنهم كانوا على هدى من ربهم. ولذلك أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من المفضلين على أصحابه الآخرين، ألا وهم الخلفاء الراشدون المهديون، كما جاء في حديث الإرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سنته في هذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين لتلك النكتة التي أشرنا إليها في الآية وفي حديث الفرقة الناجية. وفي كل هذه النصوص الثلاثة منهاج يجب على المسلمين في العصر الحاضر أن يلتزموه وألا يكونوا بعيدين عنه، كما هو شأن كثير ممن يشاركنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة ولكنهم يخالفوننا في منهجنا في رجوعنا إلى فهم الكتاب والسنة، إلى فهم هؤلاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ذلك مما يجب على كل مسلم أن يتخذه منهجا له لكي لا ينحرف عن ما كان عليه سبيل المؤمنين. فلا يكفي اليوم أن نقول نحن على الكتاب والسنة ثم يختلفون في فهم الكتاب والسنة. فالرجوع إلى السلف الصالح هو ضمان وصيانة من أن يقع المسلمون اليوم في مثل ما وقع المسلمون الذين جاءوا بعد السلف فاختلفوا اختلافا كثيرا، ذلك لأنهم قد كانوا لم تتوفر لديهم أولا نصوص السنة التي تتولى بيان القرآن الكريم، كما قال رب العالمين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو السبب الأول الذي كان من أسباب الخلاف الذي وقع بين المتقدمين حتى بين بعض الأئمة المجتهدين من العلماء والزهاد والصالحين. ولكن هناك أسباب أخرى وهي تسلط الأهواء والآراء الخاصة ببعض الناس ولو كانوا على شيء من العلم بل والزهد والصلاح. ولذلك فنحن نقول إنه لا ضمان لكي لا يقع المسلمون في مخالفة الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنا أعتقد أن من واقع الأمة الإسلامية اليوم هو اختلافهم في تفسيرهم لبعض نصوص الكتاب والسنة بسبب اعتمادهم على غير هذا المنهج الذي نسميه بالمنهج السلفي. هذا ما ينبغي أن نعرفه في واقع الأمة الإسلامية اليوم لكي يتمكنوا من العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح والذي اقترن بهم أن الله عز وجل أعزهم ومكن لهم في الأرض كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي الأمجد. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذه القطعة من السؤال وهو واقع الأمة الإسلامية. وقبل أن أنتقل إلى التحدث عن الأسباب الوهن أريد أن أسمع من بعضكم على الأقل لكي يطمئن هل وصلكم كلامي وصوتي واضحا بينا إن شاء الله حتى أتابع الكلام والجواب.
واضح جدا يا شيخنا.
بشرك الله خيرا وأنا أتابع إن شاء الله. فأقول أما أسباب الوهن فهي عند العلماء كثيرة وكثيرة جدا. وقد يعلمون كلهم أو على الأقل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعها في جملة واحدة في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس يخفى على كل مسلم عاقل أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنه سبب كل معصية وبلية. كيف لا وهو الذي يحمل الناس على الشح بالمال والنفس التي تجاهدها بالإنفاق بالمال العزيز لديها وبالنفس التي هي عز من المال. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كما ورد في كثير من كتب السنة ومنها صحيح الإمام مسلم.